التاسعة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الأف أم في بغداد والموصل وأربيل والبصرة وكركوك وتكريت والسليمانية والحلة والنجف والسماوة والناصرية. مستمعين الأعزاء، أطيب التحيات من نبيل الحيدري والمخرج ديار بامرني وأسرة إذاعة العراق الحر. نتمنى أن تقضوا معنا وفقرات وبرامج هذا اليوم أطيب الأوقات. بداية أدعوكم لمرافقة الزميل فارس عمر ونشر لأهم الأخبار.
مستمعين الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. توقع وزير الخارجية هوشاز يباري اليوم الخميس أن تشهد الفترة الممتدة حتى إجراء الانتخابات زيادة في عمليات التفجير وأعمال العنف. وقال زيباري في مؤتمر صحفي أن الأعداء سيلجؤون إلى تصعيد أعمال العنف من الآن وحتى وقت الانتخابات. وأضاف وزير الخارجية أن الإرهابيين يراهنون على تقويض الأمن وزعزعة الثقة بالحكومة من خلال هذه الأعمال الإجرامية بحسب تعبيره. قال قائد شرطة البصرة اللواء عادل دحام اليوم الخميس أن مدير سجن المعقل و40 من موظفي السجن اعتقلوا بعد هروب 3 نزلاء يوم أمس الأربعاء. ونقلت وكالة السوشيت بريس عن اللواء دحام أن قيادة شرطة البصرة تولت مؤقتا إدارة السجن إلى حين انتهاء التحقيق في ملابسات هروب السجناء 3 المتهمين بالضلوع في هجمات مسلحة. وأكد اللواء دحام توقيف مدير سجن المعقل ونائبيه و38 من موظفي السجن على ذمة التحقيق. ويعتقد أن السجناء 3 حفروا نفقا وفروا خلال تبديل الحرس. قال مسؤولون فلسطينيون أن الرئيس محمود عباس سيوافق على التوصية التي قدمتها لجنة الانتخابات المركزية اليوم الخميس بتأجيل الانتخابات التي قرر إجراءها في كانون الثاني المقبل. وكانت اللجنة دعت إلى تأجيل الانتخابات لتعذر إجرائها في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس. الناطق باسم حركة فتح أحمد عباس اتهم حركة حماس بالمسؤولية عن التأجيل.
في حركة فتح محمل حركة حماس إفشال إجراء عملية الانتخابات وفق ما نص عليه القانون الفلسطيني والدستور ووفق ما جاء بمرسوم السيد الرئيس محمود عباس في موعدها المحدد يوم 24/1 من عام 2010. بالتالي حركة حماس تتحمل المسؤولية الكاملة، وهذا ما قالته أيضا لجنة الانتخابات المركزية وهي لجنة محايدة.
المتحدث الرئاسي نبيل أبو ردينة قال أن عباس سيجري مشاورات مع القيادة قبل أن يقرر الخطوة التالية. قالت مصادر أمنية أن 17 جنديا باكستانيا قتلوا اليوم الخميس في مواجهات مع مسلحي طالبان في إقليم جنوب وزيرستان، حيث ينفذ الجيش الباكستاني عملية واسعة منذ 4 أسابيع. ونقلت وكالة فرانس بريس عن المصادر أن 15 جنديا قتلوا في اشتباكات مع المسلحين، فيما قتل جنديان إثر انفجار عبوة ناسفة في منطقة سرار روغا. من جهة أخرى قالت الشرطة أنها ألقت القبض على 7 أشخاص يشتبه بأنهم من المتطرفين كانوا يخططون لتنفيذ عمليات انتحارية في عاصمة باكستان التجارية كراتشي. بدأ الرئيس الأمريكي باراك أوباما اليوم الخميس جولة آسيوية هي الأولى منذ توليه الرئاسة. وسيزور أوباما خلال جولته التي تستمر مدة أسبوع كل من اليابان وسنغافورة والصين وكوريا الجنوبية. وقال كبير مساعدي أوباما لشؤون شرق آسيا جيفري بيدر أن الاعتقاد السائد في المنطقة أن نفوذ الولايات المتحدة تراجع في الأعوام 10 الماضية فيما تنامى نفوذ الصين. وسيحضر الرئيس الأمريكي قمة المنتدى الاقتصادي لدول منطقة آسيا والمحيط الهادي في سنغافورة. قالت مصادر دبلوماسية اليوم الخميس أن إيران بدأت بناء منشآتها النووية لتخصيب اليورانيوم التي كشفت عنها مؤخرا منذ 7 سنوات. ونقلت وكالة أسوشيت برس عن المصادر التي طلبت عدم كشف هويتها أن العمل على بناء المنشأة الواقعة قرب مدينة قم بدأ في عام 2002 وتوقف لمدة 2 سنوات في عام 2004 قبل أن يستأنف في عام 2006. قال وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس اليوم الخميس أن الرئيس باراك أوباما رفض الخيارات التي قدمت إليه بشأن الحرب في أفغانستان وطلب مراجعتها من جديد. وأضاف غيتس أن أوباما دعا إلى إجراء تغييرات على 4 من الخيارات التي قدمت إليه خلال اجتماع عقده مع كبار المسؤولين العسكريين والأمنيين، وأوضح أن البحث تركز على الجمع بين أفضل السمات في عدد من الخيارات التي تناولها البحث. وكانت تقارير أفادت بأن السفير الأمريكي في كابول كار آيكنبري حذر من إرسال مزيد من القوات الأمريكية إلى أفغانستان. أعلن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي اليوم الخميس أن لا مكان في فرنسا للبرقع أو الحط من مكانة المرأة. وجاء إعلان ساركوزي في كلمة ألقاها حول الهوية الوطنية، وقال الرئيس الفرنسي أن كل المعتقدات تحظى بالاحترام في فرنسا، وأضاف أن فرنسا بلد لا مكان فيه للبرقع. بهذا تنتهي نشرة الأخبار قدمناها من إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم من جديد أعزائنا المستمعين. نبيل الحيدري وديار بامرني وأسرة إذاعة العراق الحر نرحب بكم، ونحن نتواصل مع بث إذاعتنا. خلال هذه الساعة سنتابع مجموعة من تقارير مراسلي الإذاعة تابعوا عدة مواضيع، منها آراء وتقييمات بجلسات استجواب وزير النفط أمام البرلمان، وجهود مشتركة تعيد الحياة لجسر محمد القاسم، وزحمة فضاء البث الفضائي تجدد الأسئلة حول أجندات الفضائيات، وقريبا في بعقوبة افتتاح قناة ديالة. خلال الربع الأخير من هذه الساعة سنتصفح عددا من المجلة الثقافية يحررها عادل محمود. أعزائي المستمعين، جاء استجواب وزير النفط حسين الشهرستاني أمام أعضاء مجلس النواب لينهي تجاذبات حول الموضوع استمرت لعدة شهور، وكشفت الأسئلة والأجوبة التي دارت خلال جلستي الاستجواب عن جوانب من أداء القطاع النفطي وإخفاقاته. بعض النواب لم يجدوا أن المستجوب النائب جابر خليفة جابر كان موفقا في أسئلته، كما أن الشهرستاني لم يكن حاسما في جميع أجوبته بحسب رأي البعض. بين هذا وذاك يدور تقرير خالد وليد.
بعد عملية استجواب وزير النفط حسين الشهرستاني التي استمرت لجلستين متتاليتين انقسمت مواقف النواب، فبينهم من اقتنع بأجوبة الوزير ومنهم من لم يقتنع بها. وبين هذا وذاك تتهيأ لجنة النفط والغاز لتقديم طلب لرئاسة البرلمان موقع من بعض النواب لرفع الثقة عن الوزير، كما قال رئيس اللجنة النائب علي حسين بلو.
هناك محاولة وهناك طلب من المستجوب أستاذ جابر خليفة جابر وكذلك مجموعة من النواب في الأسبوع القادم أن يقدموا طلب بسحب الثقة من الوزير.
واللافت للنظر أن جلسة استجواب وزير النفط انقلبت يوم أمس، فبدلا من أن يستجوب الوزير قام هو بالاستجواب من خلال طرحه لعدد من الأسئلة على كتلة الفضيلة النيابية، كما قال نائب رئيس كتلة الفضيلة النيابية كريم اليعقوبي.
الاتهامات التي ثبتت يوم أمس في الجلسة أدت بالسيد وزير النفط إلى الابتعاد عن الاستجواب الفني والمهني والكيل الاتهامات السياسية لبعض الجهات ومن ضمنها حزب الفضيلة، اتهمهم بأنه أيام كانت الوزارة السابقة بأنه كانت هناك لجنة اسمها لجنة المتابعة تأخذ مسجلين بعقود وهذه العقود غير صحيحة وشيء، وأنه كان لديهم سيارات وموبايلات. تمت الإجابة على هذا الإشكال أثناء الجلسة، واقتنع أعضاء مجلس النواب بالإجابة. الإجابة كانت أنه هذه اللجنة نعم المشكلة شكلها الوزير وبأمر من الوزير، وهؤلاء عملوا بعقود مهمتهم متابعة سير المحطات الوقود، وحال انتهاء عملهم تم إلغاء عقودهم وعادة السيارات.
وفي الوقت الذي وجه فيه وزير النفط حسين الشهرستاني الاتهامات إلى كتلة الفضيلة البرلمانية، عقدت النائبة سميرة الموسوي مؤتمرا أكدت هذه الاتهامات، ما دعا كتلة الفضيلة إلى عقد مؤتمر الخميس أعلنت فيه توجهها لرفع قضية على النائبة سميرة الموسوي. كما أضاف نائب رئيس كتلة الفضيلة النائب كريم اليعقوبي:
القضية ليست على الوزير وإنما على النائبة سميرة الموسوي اللي كانت متحمسة ومستعجلة مجرد أن طرح الوزير هذا الموضوع، وبعد ما أكمله ولم ترد الإجابة عليه ولم يرفض من مجلس النواب، خرجت مجرد أن قال الوزير، خرجت إلى الإعلام وتفوهت بكلام غير لائق بها وكلام غير دقيق، نفى وزير النفط، فهذا راح يدعونا إلى إقامة دعوة عليها.
ووصف نواب جلستي استجواب وزير النفط حسين الشهرستاني بالإيجابية، مشيرين إلى أن المستجوب طرح الأسئلة وأجاب الوزير عنها. كما قال النائب عن جبهة التوافق أحمد العلواني:
والله يا سيد الكريم، الاستجواب كان مهنيا يوم أمس وقبل يوم أمس، ولم يكن هناك جنبة سياسية. وزير النفط عندما استفز يعني بعض الأدلة تكلم على حزب الفضيلة والأخوة ردوا عليه، أما يأتي هناك من يدافع عن الحكومة بهذه الطريقة وعن حزب الدعوة وعن الوزير، هذا أمر غاية في الغرابة، لا يمكن أن تستقيم الأمور هكذا.
خالد وليد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، أعاد الجهد الهندسي العراقي الوصلة للجزء المتضرر من جسر محمد القاسم خلال أقل من نصف المدة المتوقعة، جهود مشتركة من إحدى شركات القطاع الخاص وكوادر وزارة البلديات تضافرت لإعادة الحياة إلى الجسر الذي خربه وللمرة الثانية خلال السنوات الأخيرة أحد تفجيري يوم الأربعاء الدامي في شهر آب الماضي. سعد كامل حضر افتتاح الجسر وينقل لنا قصة إصلاحه.
وسط مشاركة عدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الدوائر الخدمية والأمنية، جرت فعاليات الاحتفال بافتتاح مدخل جسر محمد القاسم السريع من جهة منطقة الوزيرية والمقابل لوزارة المالية، بعد أن تعرض خلال حادثة تفجيرات الأربعاء الدامي إلى أضرار بليغة في الركائز والدعامات الكونكريتية أدت إلى سقوط فضاءات كاملة منه إلى الأرض. أعمال إصلاح ذلك الجسر تبنتها إحدى شركات المقاولات العامة التابعة للقطاع الخاص المحلي، التي أنجزت المشروع خلال فترة قياسية ووفقا للمواصفات النوعية المطلوبة، بحسب المشرف على ذلك المشروع من وزارة البلديات المهندس مضر الحيدري.
الجسر هندسيا تعرض إلى ضرر كبير جدا، يتمثل بسقوط الفضاء الأول من الرمبل الصعود. الفضاء الأول كان 36 كله راح، قسمنا الفضاء إلى فضاءين حتى نحصل على قوة أكثر، متانة أكثر، سلادة أكثر، وعملنا أعمدة جديدة بارتفاع 4.5 و5 تحت منها، إحنا واصلين إلى 17 متر تحت الأرض بقطر 1.80 متر، صبينا الأسس ثم صبينا الغطاء الخرساني اللي هو البايل كاب يسمى، كملنا كل الجيردرات أو الجسور هذه بشكل صب مسبق الجهد.
من ناحية التقييم الهندسي لكفاءة هذا المكان تعرض إلى ضرر، تم إعادة إعمارة مرتين،
من أعيدت بكفاءة وبجودة ممتازة ولا غبار عليه، ويؤدي الكفاءة الهندسية المطلوبة.
من جهته مدير مشروع إعمار جسر محمد القاسم من شركة عبدالله عويز للمقاولات العامة عماد عباس، أكد بأنهم سخروا كل إمكانياتهم الفنية والهندسية لإعادة الجسر إلى ما كان عليه.
كان مدة العمل اللي قررناها أن ننجز بها هذا المجسر 90 يوم، لكن أنجزناه خلال 42 يوم، وهذه فترة يعني فاقت حتى دون 50% من المقرر. كان ساعات العمل تستمر ل 18 ساعة يوميا، والكادر كان بمجموعة من المهندسين الإكفاء، كذلك لدينا من الفنيين المبدعين، ثم من العمال الماهرين وذوي الاختصاص.
أنتم بخبرات من الخارج مثلا؟
لا خبرة من الخارج.
شركة عبد الله عويز للمقاولات العامة، وهي تتولى عدد من المشاريع من أبرزها إنشاء جسور وأنفاق في بغداد والمحافظات، وكذلك مدينة رياضية كبيرة في محافظة البصرة. أكد مديرها المفوض عبد الله الجبوري بأنهم تقدموا متبرعين طوعا لإنجاز ذلك المشروع بعيدا عن أي ضغوطات حكومية.
أردنا أن نعبر برسالة واضحة أن الإرهاب لا ينتهي إلا عندما يعلم أن الشعب العراقي هو واحدا في البناء. تكاتفنا مع بعض، أعدنا هذا المفصل الحيوي إلى الخدمة.
هل هناك ضغط حكومي بأن تتكفل شركتكم بإنجاز هذا المشروع؟
أبدا، من قال أن هناك ضغط؟
ذلك الموقع من جسر محمد القاسم، وهو يتمتع بخصوصية عند صناع الموت من الإرهابيين الذين استهدفوه بتفجيرين متتاليين. أكد الناطق باسم خطة فرض القانون اللواء قاسم عطا بأنه سيحظى بتدابير أمنية مشددة.
اتخذنا إجراءات بنشر أجهزة كشف بالقرب من مقتربات الجسر، وأيضا التركيز على الحماية الذاتية من قبل منتسبي الأمن الخاص بحماية الوزارة، وهذا أيضا يحتاج إلى خطط مستقبلية لمنع تكرار استهداف البنايات المهمة والمنشآت البنى التحتية التي تحتل أهمية خاصة.
افتتاح جسر محمد القاسم من جهة منطقة الوزيرية خبر أسعد الكثير من أصحاب المركبات الذين واجهوا صعوبات كبيرة في قصد مركز العاصمة خلال فترة قطع ذلك المنفذ المروري، بحسب سائق سيارة الأجرة بلاسم عباس.
كلش ضروري ومهم هذا الجسر، انه خاصة نحن سواق التاكسي، يعني مرورنا منا للنهضة، المركز المدينة النهضة باب الشرجي، فضروري انه يعني من نسد حل تأذينا حل تأذينا.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
كثر الجدل مؤخرا،
تنقل صحيفة الرائعة
شهد ميناء أبو فلوس
انتخابات في محافظة دهوك،
لم يعد ما يفرض من رقابة
على الحدود السورية العراقية،
قبالة متوسطة العمارة المطورة،
تجول في شوارع السماوة تجد
بغداد،
البصرة،
أربيل،
كربلاء،
دهوك،
معقوبة،
العمارة،
الناصرية،
السليمانية،
الموصل،
كركوك،
النجف الأشراف،
الحلة،
السماوة،
تكريت،
الكوت،
القاهرة،
دمشق،
عمان.
هذه إذاعة العراق الحرة. هذه إذاعة العراق الحرة. نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة الاف ام بذبذبة مقدارها 102.4 ميجا هرتز، وفي النجف على موجة اف ام بذبذبة مقدارها 107.8 ميجا هرتز، وفي السماوة على موجة اف ام بذبذبة مقدارها 93.6 ميجا هرتز. هذه إذاعة العراق الحرة.
أهلا بكم ثانية أعزائي المستمعين، وموعدنا الآن مع الصحافة العراقية. محمد قادر يقرأ لنا عناوين وأهم ما جاء في الصحف الصادرة يوم الخميس.
أثارت الطبعة البغدادية من صحيفة الزمان في عددها ليوم الخميس ما كشف عن رئيس الجمهورية جلال طالباني من اتهامه لكتلة التغيير التي وصفتهم الصحيفة بمعارضي اليوم وحلفاء الأمس، ذلك بتواطئهم مع الجانب الإيراني وإدخالهم إلى حلبجة إبان الحرب العراقية الإيرانية، ما دفع مراقبين وسياسيين كرد إلى المطالبة بفتح ملف حلبجة بكل تفاصيله وإعادة التحقيق مع جميع المتهمين بعد تلك التصريحات، لأنها صدرت من موقع مهم بحسب تعبيرهم، لافتين إلى أن تلك التصريحات غاياتها سياسية وانتخابية لكسر قائمة التغيير في الانتخابات البرلمانية المقبلة التي قررت القائمة خوضها منفردة، وطبعا بحسب الصحيفة. ونبقى في ملف الحملات الانتخابية ومع الزمان أيضا، إذ أفاد مصدر في محافظة بغداد رفض الكشف عن هويته، أفاد أن محافظ بغداد شدد الإجراءات ضد محال بيع الخمور والنوادي غير المجازة، كما تقرر اعتقال كل شخص يتناول المشروبات في الأماكن العامة، في وقت ربط مراقبون إجراءات المحافظة هذه بالحملات الانتخابية التي تهدف إلى استمالة آراء شرائح معينة من المجتمع. أما تصريحات رئيس الوزراء نور المالكي بعدم وجود اطمئنان من انفراد وزارة الداخلية بالأمن في بغداد، فتابعتها صحيفة المشرق التي نقلت عن القيادي في حزب الدعوة النائب علي الأديب قوله إن مبدأ الولاء الكامل للدولة في عمل وزارة الداخلية لا يزال ضعيفا جدا، في إشارة منه إلى وجود عناصر بعثية في الأجهزة الأمنية والعسكرية. وفي حديث للمشرق أيضا، عزى النائب سامي العسكري الضغط السياسي المتصاعد تجاه وزير الداخلية إلى انخراطه في العمل السياسي، مبينا أن تشكيل حزب سياسي والسعي لخوض الانتخابات باسم هذا الحزب هو ما شغل وزير الداخلية عن متابعة الملف الأمني. وإلى صفحة آراء من جريدة الصباح التي تصدر عن شبكة الإعلام العراقي، ليشير فيها عمار السواد إلى عدم الانسجام بين واقع النخب السياسية وشعاراتها، فالكل مثلا يتحدث عن الوطنية في حين أن أموال الجوار العربي والإيراني تغدق على العراق، وأنهم يتحدثون عن الدولة لكن الحزبية الضيقة هي ميزان ومعيار التعامل. ليخلص الكاتب إلى أن الشعب مهما تغير وحصل على وعي أفضل ونجح في تقديم نفسه كشعب بإدراك كاف، فإنه سيجد أن خياراته هي نفسها التي تعيده إلى الوراء، وعلى حد ما نشر في جريدة الصباح. محمد قادر، إذاعة العراق الحر.
ونبقى في عالم الصحافة وإلى القاهرة، حيث الصحف المصرية يقرأها لنا أحمد رجب.
نشرت صحف القاهرة الفضيحة الجديدة التي طاردت شركة بلاك ووتر الأمريكية للأمن الخاص المتورطة في عمليات قتل ضد المدنيين العراقيين، وذلك بعد أن أعلن مسؤولين سابقين بالشركة عن تقديم رشوة لأجهزة عراقية بهدف الحفاظ على ترخيص عملها بالأراضي العراقية. كما اهتمت صحف القاهرة بالحكم القضائي العراقي الصادر ضد صحيفة الجارديان البريطانية، هذا في الوقت نفسه الذي بدت فيه صحف القاهرة تشعر بخيبة الأمل تجاه تراجع الحكومة التركية عن مناقشة خطة جديدة كانت تهدف إلى إنهاء التمرد الكردي وتعزيز الأوضاع الإنسانية في المناطق الكردية. ومن جانبها واصلت اليوم السابع رصدها للأوضاع اللا إنسانية داخل معسكر أشرف في العراق. أشارت الأهرام شبه رسميا نقلا عن صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إلى الاعتراف الذي أدلى به مجموعة من المديرين السابقين في الشركة الأمريكية بلاك ووتر حول تقديم مليون دولار رشوة إلى عدد من المسؤولين العراقيين في ديسمبر 2007 لإسكات صوت المعارضة لاستمرار عمل الشركة في العراق عقب تورطها في واقعة إطلاق النار على مدنيين في بغداد سنة 2007. لكن الصحيفة أوضحت نقلا عن أربعة مديرين تنفيذيين سابقين بالشركة أن ليس هناك ما يشير إلى حقيقة قبول المسؤولين والأجهزة العراقية لتلك الأموال الرشوة. وفي سياق آخر، ذكرت الجمهورية شبه الرسمية أن البرلمان التركي أرجع مناقشة خطة حكومية ترمي إلى إنهاء التمرد الكردي المستمر منذ ربع قرن بعد احتجاج أحزاب المعارضة. أشارت الصحيفة إلى أن أحزاب المعارضة اتهمت الحكومة بالرضوخ للإرهابيين وتقويض الوحدة الوطنية، وذلك رغم تأكيد الحكومة أن المبادرة التي طرحتها تركز على تعزيز وضع حقوق الإنسان في المناطق الكردية. بينما اهتمت المسلم يوم مستقلة بما أعلنته صحيفة الجارديان البريطانية عن إصدار القضاء العراقي حكما يقضي بأن تدفع الصحيفة تعويضا ماديا لمصلحة رئيس الوزراء العراقي نور المالكي بعد أن وصفته الجارديان في مقال صحفي بأنه يتحول تدريجيا إلى شخصية متسلطة. وتواصل اليوم السابع اهتمامها بقضية معسكر أشرف وعناصر منظمة مجاهدي خلق المناوئة للنظام الإيراني، مشيرة في عدد هذا إلى طلبات المنظمة من الأمم المتحدة بشأن ضرورة التدخل الفوري لرفع الحصار الذي تفرضه الحكومة العراقية على سكان المعسكر الذين يعيشون أوضاعا لا إنسانية. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
كنا وجولة في عالم الصحافة، شكرا لرفقتكم وعودة إلى برامجنا.
هذه إذاعة العراق الحرة. نلفت انتباه مستمعينا الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وذلك على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى موجات الاف ام بذبذبات مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة، 101.6 في الناصرية، و93.6 في السماوة. هذه إذاعة العراق الحرة.